الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع الخامس من كتاب البيع من الفقه الميسر. انتهينا من الفصل الثالث وهو في البيوع المنهي عنها. نشرع في الفصل الرابع وفيه مباحث. المبحث الأول التسعير، ومعناه أن يحدد سعر السلعة أو السلع بحيث لا يجوز للبائع أن يتعداه، فيقال سعر كذا وكذا يحدد، فلا يجوز للبائع أن يتعدى ويزيد على سعر السلعة، فلا يحل التسعير. لما روى أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا، يعني حدد لنا أسعار السلع. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. رواه الترمذي والحديث صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس أحد يطلبني بمظلمة، فالتسعير هو ظلم للبائع لأنه أجبر على بيع سلعته بغير حق، أو منع من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان. والتسعير من أسباب الغلا لأنه يقطع الجلب، يعني الركبان الذي يأتون بالسلع من الخارج سينقطعوا لأنهم ستحدد عليهم الأسعار، ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، يرتفع السعر. ومثل التسعير الاحتكار، والاحتكار محرم لما روى معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ أي آثم، رواه مسلم. والاحتكار المحرم ما جمع أوصافا ثلاثة، أوصاف ثلاثة. الوصف الأول أن يشتري، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيء فادخره لم يكن محتكرا، هذا قول غير واحد من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، الحديث فيه شيء من الضعف. قالوا ولأن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به بل ينفع، فإن الناس إذا علموا عنده طعام طعاما معدا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدم وجود هذا الطعام. الثاني إذن أن يشتري، يذهب ويشتري من أيدي الناس ويحتكرها. أما لو أتى من خارج أو أدخل شيء من غلتي هذا لا يدخل فيه الاحتكار. كذلك الوصف الثاني أن يكون المشترى قوتا، فأما الحلوى والعسل والزيت ونحو ذلك فهذا احتكاره ليس بمحرم، مثل الثياب والحيوانات. الثالث أن يضيق على الناس بشرائه، يعني يشتري ما بأيدي الناس ويجمعه فيضيق على الناس بشراء هذه السلع، بشراء هذه السلع. أما إن اشترى في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم. من المسائل من استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، يشتري الأرض ثم يجعلها عنده فهو كالجالب، يعني أنه مباح ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت. والفرع الرابع من اشترى في حال الرخص كما قلنا لا على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر لأنه لا وجود للضرر. المبحث الرابع بيع التلجئة. بيع التلجئة أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله، يشاهد شخص سيأخذ هذه السيارة فيقول هو فلان سيأخذ مني هذه السيارة بالقوة، سأتظاهر أني سأبيع عليك هذه السيارة حتى إذا علم أنها لك لا يستطيع عليك، فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعا حقيقيا، فلا يصح البيع لأنهما لم يقصدا البيع، فهو كبيع المكره. المبحث الرابع المسترسل. المسترسل هو الذي يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المبايعة، بمعنى في عقله شيء، هو لا يعرف قيمة السلعة وفي عقله شيء. فروع: الفرع الأول المسترسل على الوصف الذي ذكرناه، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، بشرط أنه لا يحسن المبايعة، يعني في عقله شيء. فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، هذا الرجل ليس في عقله شيء ويستطيع أن يذهب وينظر قيمة السلع، فهو استعجل واشترى، فجهل ما لو يعني تثبت، ما لو تثبت العلم لم يكن له الخيار. إذن هو دخل ويستطيع أن يسأل عن السعر، إذن هو تكاسل، فهنا ليس له الخيار لتفريطه. هل في تحديد للغبن إذا غبن المسترسل؟ نقول لا تحديد للغبن، فيرجع فيه إلى العرف، ما عده التجار غبنا فإنه يرد السلعة، وأما إذا لم يعده التجار غبنا فيمضي البيع. فإن قال أحد المتبايعين عند العقد لا خلابة وكان سفيها أو في عقله شيء، فله الخيار إن خلبه، يعني إن غبنه، وإن لم يكن خلبه أي غبنه فليس له الخيار، لأن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، متفق عليه. وفي رواية وكان في عقدته ضعف، يعني في عقله ضعف. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل، هو الآن باع طعام، هذا الطعام التاجر باعه على محمد، ومحمد سيعطيها الثمن، يعطيها الثمن مؤجل بعد سنة، فلما حل الأجل أخذه منه بالثمن، أخذ منه بالثمن طعاما، هو الآن سيعطيه ذهبا، قال أنا الآن ما معي ذهب، ما معي فلوس، لكن عندي طعاما آخر، هنا ما في بأس بنفس الثمن، هنا لا بأس بهذه الصورة. المبحث الخامس القبض، وفيه فروع: من اشترى شيئا لم يجز له بيعه حتى يقبضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والطعام كغيره من السلع تقاس بقية السلع على الطعام. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، يعني هذا معنى القبض، يؤوه إلى رحالهم يعني ينقلونه. إذن الحديث الأول والثاني متفق عليهما. وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، بيع بصفة، بعت عليك سيارة موديلها كذا وكذا، أوصافها كذا وكذا، اسمها كذا بصفة، الآن بعت عليك هذه السيارة، السيارة ستستلم هذه السيارة بعد أسبوع، ودفعت الفلوس نقدا، والسيارة ستستلمها أو الجوال مثلا الهاتف النقال ستستلمه بعد أسبوع، هو جديد، هل يجوز لك أنت محمد اشتريت من التاجر هاتفا نقالا، هل يجوز لك أن تبيع هذا الهاتف النقال وأنت لم تستلمه، ستستلمه بعد أسبوع، هل يجوز لك أن تبيعه قبل أن تستلمه؟ نقول لا يجوز. أو برؤية متقدمة، أنت رأيت هذا الجوال وعرفته، قال لك التاجر الجوال الهاتف النقال الذي رأيته أمس أبيعه عليك بكذا وكذا وتستلمه بعد يومين. قلت أنت يا محمد للتاجر لا بأس، هل يجوز لك أن تبيع هذا الهاتف النقال وأنت لم تقبض؟ نقول لا يجوز أن تبيع قبل قبضه، وقبض كل شيء بحسبه. فالذي يكال يباع مكايلة، قبضه بالكيل، فإذا كيل فيعتبر قبض. من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، رواه مسلم. الذهب والفضة والجواهر تقبض باليد، فإذا استلمت وأخذت الذهب والفضة ونحوها بيدك فهذا يعتبر قبض. الذهب والفضة ونحوها قبضه باليد. سائر ما ينقل قبضه بنقله، مثل السيارة تنقل قبضها بنقلها، أو الآن تغير القبض فالاسم. قبض الحيوان أخذه بزمامه وتمشيته من مكانه. وما لا ينقل قبضه التخلية، مثل الأرض، بعت عليك هذه الأرض، كيف يعتبر القبض؟ إذا خليت بينك وبين الأرض، يعني استلمت الأرض ولا حائل، بمعنى انتقلت باسمك مثلا، أو العقار يعني بيت، فقلت هذه البيت لك وكتبنا ورقة واستلمت البيت بمفاتيحه، فهذا يعتبر نقلا. إذن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، مثل الإحياء والحرز والعادة ما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم.